بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الوقفة الثالثة في تحقيق وتمحيص المطلب وبيان نتيجة البحث. تقدم في أولى الوقفات أن شهرة الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على قبول ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بل لم نجد من رفض هذا الكلام من أساسه مناقشا في أصل نسبة الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى الطائفة أنها تعرف بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو أنها لم تسوي بين مسانيد غيرهم ومراسيلهم. ولا يخفى أيضا بعدما تقدم في الوقفة السابقة صراحة عبارته رضوان الله تعالى عليه في دلالتها على المطلب، فلئن كان هناك كلام وأقوال في بحث أصحاب الإجماع في المراد في تصحيح ما يصح عن الجماعة لم يكن في بحث الثلاثة كثير كلام في دلالة العبارة في حد نفسها، فإن عبارة الشيخ واضحة الدلالة تقريبا على أنهم لا يسندون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فقول القدر المتيقن وهي الواسطة الأولى، لكن كونها دالة على وثاقة من يروي عنه الثلاثة لا شك فيها. ومن هنا لم نجد من الذين رفضوا المبنى في الثلاثة، يعني رفضوا عدم روايتهم عن غير الثقة، لم نجد في أحد منهم أنه ناقش في دلالة العبارة. في أصحاب الإجماع اللي رفضوا القول الأول قبلوا قول من الأقوال الخمسة الأخرى، لأنهم لم يروا أن العبارة دالة على ما استدل به على ما استدل بها عليه أصحاب القول الأول. بينما هنا لم نجد من القابلين للمبنى أو الرافضين له من ناقش في دلالة العبارة، وإنما انصبت مناقشاتهم وإشكالاتهم على أمور أخرى لا ترتبط أصلا بدلالة عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ثم إننا لم نجد من ناقش في هذا المبنى كثير من المحققين، بل لم نجد من ناقش من المحققين قبل المحقق الحلي في كتابه المعتبر رضوان الله تعالى عليه، مع تصريحه في بعض أماكن المعتبر وفي عدة موارد منه بأن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم عملوا بمراسيل ابنه أبي عمير، بل هو جمعنا له في بحث أصحاب الإجماع إذا تتذكرون موارد عديدة هو أيضا عمل فيها بهذه المراسيل، لكننا وجدناه في الجزء الأول صفحة 165 يناقش في مرسل لابن أبي عمير، ولا ينسب المناقشة إلى الطائفة بل ينسبها بحسب ظاهر كلامه إلى نفسه، وهو أول كلام عثرنا عليه لمحقق من محققينا وعالم من علمائنا توقف في قبول دعوى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بالثلاثة، حيث قال ما نصه: ولو احتج محتج في المسألة، يعني التي يبحثها، بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، ويذكر الرواية مو محل كلامنا، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال. ولو قال، يعني هذا المحتج، مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب لأن في رجاله، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، ليش يقول ولو قال هذا المحتج؟ لا مصلية، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسله احتمل أن يكون الراوي أحدهم. واضح يا إخوان أن إشكاله وين؟ يختص بالمراسيل مو بالمسانيد. لوضوح أنه قال بأن القائلين بحجية مراسيل ابن أبي عمير وإن كانوا الأصحاب، وهو يقبل أنهم الأصحاب وادعى هذه الدعوة، يقول مع ذلك أنا لا يمكنني قبول هذه الدعوة. ليش؟ لأن مستند الأصحاب في دعوة هذه أو في قبول هذه الدعوة هو ما قاله الشيخ، هذا متضمن في كلامه وغير مذكور، من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. يقول نحن سبرنا مروياته مثلا فوجدنا، يعني هذا هو الطريق المتعارف، فوجدنا أن في من يروي عنه في مسانيده من هو ضعيف في نظرنا، فحيث يرسل يحتمل أن يرسل عن من هو ضعيف ويحتمل أن يرسل عن من هو ثقة، فيصير المرسل عنه شبهة مصداقية لخبر الثقة لأنه قد يكون غير الثقة. وإذا كان قد يكون غير الثقة فحينئذ كيف يتسنى لنا قبول روايته، والحال أنها غير محرز أنها رواية موثوقة رواية الثقة. وكما ترون أيها الإخوة فإن هذا لا يمثل مناقشة من المحقق أعلى الله مقامه الشريف في المسانيد لدعوى الشيخ في المسانيد، ولا يرفض أصل الدعوة بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكن يقول أنا المراسيل ما أستطيع أن أقبل بها. يعني قد يكون المحقق ممن يقبل الدعوة في المسانيد إلا في الأشخاص الذين ثبت ضعفهم عنده، فما بنى على هذا جملة من المحققين حتى متأخرين المتأخرين والمعاصرين، من أننا نحن نقبل بشهادة ابن أبي عمير لكن شهادة اقتضائية، شهادة اقتضائية، فإن ضعف بعض الرواة من جهة أخرى يتعارض فيهم الجرح والتعديل فلا نقبل. هو ما يقول المحقق أن بعض من روى عنهم ابن أبي عمير هم ضعفاء في المحصلة النهائية، يقول بعضهم ضعفوا، فالنتيجة ايش راح تصير؟ بالمقدار المتعارف للموازين راح يصير تعارض جرح وتعديل فلا يثبت أنهم فقط. فإذا أسند كلامه يتحمل هذا، يقبل، يعني مو أقول هو يريد هذا، لكن أقول لا يمانع كلامه هذا الذي أقوله بأننا في المسانيد قد نقبل دعوة الشيخ ونبحث في أن كل رجل لم يتعارض فيه الجرح والتعديل نقبل بوثاقته بهذا التوثيق العام، لكن في المراسيل حيث لا نعرف من هي الواسطة المحذوفة قد تكون بعض الثقات وقد تكون بعض الضعفاء، فتصير شبهة مصداقية للخبر الثقة للخبر للمخبر الذي ثبتت وثاقته. وإذا صارت شبهة مصداقية بعد لا تدخل في دائرة حجية الأخبار، لأنه لا يوجد لدينا دليل دل على حجية مراسيل ابن أبي عمير ولو كان المرسل عنه ضعيف أو مضعف تعرض فيه الجرح والتعديل. إذن لا يمكن عد المحقق من المناقشين في أصل الدعوة، بل هو من المناقشين في خصوص، مضافا إلى أن كلامه في المعتبر ذكرنا أنه مضطرب، في بعض الحالات يقبل المرسلة كما في بحث الكر وقد نقلنا ما ورده سابقا، وفي أكثر من 6 أو 7 مواضع باستقراء الناقص سريع، أنا استقرأت في المعتبر وجدت أنه يعمل بالمراسيل لابن أبي عمير، ولا يوجد إلا هذا المورد ومورد آخر في المعتبر ناقش فيهما بمراسيل ابن أبي عمير، طبعا في المورد الآخر فقط ناقشه، بينما هنا ذكر الوجه للمناقشة. على أي حال لا يوجد تلازم بين رفض المبنى في المراسيل ورفضه أيضا في المسانيد، وهناك من المحققين من اختار هذا عمليا، فإنهم قبلوا هذا المبنى في المسانيد ولم يقبلوه في المراسيل، فقالوا نقبل بالشهادة من الشيخ لأنها شهادة تحمل على الحس لأن من شأنها أن تكون حسية، ثم حيث وجد تعارض جرح وتعديل لا تثبت الوثاقة، حيث لم يوجد نبني على وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير في المراسيل، حيث إنه لا يعلم الواسطة المحذوفة، فقد تكون من هؤلاء ومن أو من أولئك، نبني على عدم حجية المراسيل، إلا إذا توجد في بعض المراسيل قرينة خاصة وهي كالتي يرويها عن غير واحد مثلا، فإنه يبعد مثلا لأن نسبة الضعفاء كذا، نسبة الموثقين كذا، تصير نسبة ضئيلة جدا. عموما يا إخوان، المهم عندي أنا الآن إلى هنا أن المحقق الحلي لا ينبغي التسرع بعده من الرافضين للمبنى كما تسرع بعض الأعاضل والمحققين فعده وعد كلامه دليل على رفض المبنى من أساسه، لوضوح كلامه في أنه يرفض في خصوص المراسيل، ولا تلازم بين الرفض في المراسيل وبين الرفض في المسانيد. ثم إن ثاني الشهيدين رحمهما الله استشكل في شرح الدراية في المقام، ولم نجد أيضا من ناقش بين المحقق إلى زمن الشهيد الثاني، أيضا ما وجدنا للشهيد الثاني لا في كتبه الأصولية في تمهيد القواعد ولا في كتبه الفقهية مناقشة في المبنى، إنما ناقش أين في شرح الدراية، ونسب ذلك إلى صاحب البشرة وهو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه. ولا بأس بذكر نص كلامه لما فيه من الفوائد، هو أول من ناقش في المبنى بشكل فني كامل، حيث أفاد بعد كلام له عن عدم حجية المرسل، مطلق المرسل ما لفظه إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم. طبعا الحق أن الشيخ والذي ذكره وتبعه كثير، وسعيد بن المسيب عند الشافعي فيقبل مرسله، طبعا يعني سعيد بن المسيب يقبله الشافعي، يعني الشافعي هو الذي قال بأنه لا يسلم،
كما عند الشيعة عندهم،
بل يوجد عند بعض السنة. طبعا لا يريد الشهيد أن يقول مقبول سعيد بن المسيب عندنا، يريد يقول مقبول عند الشافعي، فيقبل مرسله ويصير في قوة المسند وفي تحقق هذا المعنى. الآن يقول إلا أن يعلم، لكن يبدأ بالتشكيك بهذا العلم، أنه من أين يحصل هكذا علم أصلا، ما كنت طريق متعارف لحصول هكذا علم. قال وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظر، لأن مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معنى الإسناد ولا بحث فيه، يعني هذا كما لو رأوا الروايات مسندة عرفوا أشخاص المرسل عنهم، وإن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، ومع ذلك فهو غير مختص بمن يخصونه وهم الثلاث. وإن كان، طبعا ظاهر عبارته يخصونه بابن أبي عمير مو بالثلاث، لأنه ما ذكر إلا ابن أبي عمير، وإن كان استناده إلى إخباره هو بأنه لا يرسل إلا عن ثقة فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول العين، وسيأتي ما فيه أن توثيق مجهول العين لا يقبل، وعلى تقدير قبوله فيكون الاعتماد آنذاك على تعديله لا على مرسله، لأنه عدل الواسطة المحذوفة حينئذ. وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول. شنو هو المعنى الأول؟ أنهم إنما قبلوا مراسيله لأجل أنهم استقرأوا مراسيله بحيث وجدوا المحذوف ثقة، وهذا في معنى الإسناد ولا بحث فيه. إذا في الأصحاب قبولهم لمراسيل ابن أبي عمير ما في مشكلة. وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول، ودون إثباته خرط القتاد. من أهل لنا أن نعرف أن مراسيله لا يروي فيه إلا عن ثقة من خلال استقراء لمراسيله، هو الواسطة محذوفة وما معلوم من هي، هو المعاصير كثير. وقد نازعهم، نازع منه الأصحاب، هذا إشارة منه لأنه ما هو غير صاحب البشر مخالف في المسألة يعني بحسب علم الشهيد. وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك ومنع تلك الدعوة، ويظهر من الشهيد الثاني أنه يوافقه على هذا لأنه جعل الأول والظاهر ودون إثبات خرط القتال. بس لو كان أكو طريق ثاني لإثبات صحة المراسيل ابن أبي عمير لذكره، ما إلا معنى يهمله وهو بصدد الإشكال على المسألة. وقد اشتمل كلامه رحمه الله كما رأيتم على شقوق ثلاثة، وإن استظهر أولها من كلام الأصحاب. ولا يخفى أيضا المحقق وضوح اختصاص مناقشاته وكلامه بخصوص المراسيل، ما عنده كلام في المسانيد، وعدم تطرق كلامه إلى المستندات. وعلى أي حال لا يخفى ما فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. أما قوله في الشق الأول من أن قبول المراسيل، وهو الذي استظهر أن الأصحاب يريدونه، إن كان باستقراء الأصحاب لها ومعرفهم وثاقة الواسطة المحذوفة فهو في معنى الأسناد ولا بحث في حجيته، لأنه إسناد موثق فيصير حجية مسند مو حجية مرسل، فإن هذا الكلام لا يستقيم على ظاهره. ما أدري أنا شو يريد من الشهيد، إذ كيف تكون الروايات مرسلة ومع ذلك تستقرأ وتعرف الواسطة المحذوفة، إلا أن يكون مراده أن نفس هذه المراسيل وجدت مسندة في مواطن أخرى مع وثاقة الواسطة. يعني نحن كيف يمكننا أن نستقرأ كطائفة على ظاهر الكلام بدوا، كيف يمكننا أن نستقرأ مراسيل ابن أبي عمير البالغة حدود 500 رواية فنعرف أن الواسطة المحذوفة من هي بشخصها، مو مجهول العين ثقة، لا هذا الشق الثالث، من هي؟ ماكو طريق إلا علم الغيب ولا يوجد من يعلمه، أو أننا وجدنا هذه المراسيل مسندة في أماكن أخرى. ومن الواضح أن هذا بعيد عن الشهيد أن يستظهره، عندما استظهر أن الأصحاب ينظرون يختارون الاحتمال الأول لوضوح أن مراسيل ابن أبي عمير كثير جدا منها ليس لها مسانيد في أماكن أخرى، بل لعلنا لم نجد نفس الرواية يرويها ابن أبي عمير طارة مسندا وأخرى مرسل بمضمونها عن إمام آخر أو عن نفس الإمام ليس عن طريق ابن أبي عمير موجود، لكن أن تكون نفس الرواية يرويها ابن أبي عمير مسندة في مكان آخر مضافا إلى أنه لا مصداق لها، أو إذا وجد فهو نادر، لا يمكن حمل كلام الطائفة عليه. الاحتمال الثالث وهو أن يكون الشهيد ناظر إلى أن الطائفة استقرأت مسندات ابن أبي عمير فوجدت أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، لأن الرجال اللي روى عنهم كلهم ثقات، فجاءت هذه الطائفة وحكمت بنفس الحكم على المرسلات. إذا هذا هو محل استظهار، هذا أقرب من الأول والثاني، لأن الأول يحتاج إلى علم غيب والثاني يحتاج إلى نفس أن نفس المراسيل مسندات وهو غير موجود يقينا. خب هذا الثالث لا شك ولا ريب في أنه تعرضنا له نحن بالأمس، وذكرنا أن حمل الكلام على أن الطائفة بكاملها استقرأت كل مسانيد ابن أبي عمير حتى قبل الشيخ، لأن أصل الدعوة من الشيخ، وأنها رأت أن كل من يروي عنه ثقة، مضافا إلى أنه قبل الجوامع كلام غير معتمد غير معتد به غير لا مصداقية له، نجد أن جملة من الذين يروي عنهم ابن أبي عمير ولو كانوا قليلين اختلفت الطائفة في وثاقتهم وضعفهم، بل اشتهر ضعف بعضهم، فكيف تكون الطائفة بنت على مقايسة المراسيل بالمسانيد؟ ثالثا، ألم يأتي إلى ذهن واحد من أبناء الطائفة أنه يمكن أن يكون الشهيد الثاني ابن أبي عمير قد روى عن أشخاص مرسلا ولم يروي عنهم مسندا، وهو احتمال العقلاء موجود لو لم يكن هناك شهادة من نفس ابن أبي عمير، أما شهادة حسية ظهور حال أو مقال. إذن فجعل هذا أيضا هو المنشأ واستظهاره ليس في محله كما هو واضح، أو يكون مراده احتمال رابع، أو يكون مراده احتمال رابع، وهذا الاحتمال الرابع نحن لا نعرفه، هو أعرف به، ما يأتي إلى ذهننا بعد غير هذه الاحتمالات، إما علم الغيب خب ويقينا مو مراده، إما أنهم وجدوا مراسيل مسندات في أماكن أخرى هذا مو مراده يقينا، وإما ثالثا ماذا؟ أنهم هم استقروا، انتبهوا راح تصير الشهادة من الطائفة. ليش ما أحتمل الاحتمال الرابع أجعله شهادة ابن أبي عمير؟ لأن هذا هو الشق الثالث في كلامه، كيف نجعله داخل الشق الأول في كلامه؟ لأن هو جعل الشق الثالث شهادته هو بوثاقة من يحذفه وهو الواسطة. هذا الاحتمال الأول إذن ما إلى محمل يكون قابل للحمل، فكيف استظهره هو من الطائفة رضوان الله تعالى عليه فجعل إثباته دونه خفض القتاد. وأما ما أفاده في الاحتمال الثاني من كون الدعوة مستندة إلى حسن ظن الأصحاب بهم، وأنه غير كاف شرعا في الاعتماد وغير مختص بمن خصوه به، ظاهر كلام يعني ابن أبي عمير، ها؟ لأنه ما ذكر في صرح العبارة إلا ابن أبي عمير عند الشيعة وسعيد بن المسيب عند الشافعي، فيرد عليه أن كلا من الاحتمال وجوابه لا يخلوان من الإشكال. أما الاحتمال فلأن حسن الظن لا يفضي إلى مثل هذا الاعتقاد عند بعض الطائفة فضلا عن جلها أصلا، مجرد حسن اعتقاد بأن هذا جليل لا يفضي إلى أن هذا لا يروي إلا عن ثقة، أو كانت الرواية عن غير الثقة سوء ظن ولو في بعض الحالات ما دام الراوي لا يحكم بصحة روايته، مجرد نقل للرواية يقينا معظم الرواة والأجلاء منهم نقلوا عن الثقات وغير الثقات، نعم الإقصاء عن الضعفاء كان مشكلة عند المتقدمين، يعد غمزا في طريقة الراوي في الرواية، لكن أصل الرواية عن الضعفاء احنا ننفي أصل الرواية عن الضعفاء، أصل الرواية عن الضعفاء لم تكن غمزا في يوم من الأيام ولم تكن تتنافى مع جلالة الجليل. فنفس احتمال أن تكون كل الطائفة بنت على صحة مراسيل ابن أبي عمير لحسن ظنها به بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا غريب، اتصاف غريب، لماذا لم يحسن الظن بعبد الله بن أبي يعفور، بعبد الله بن سنان، بفلان بفلان، بل حتى بأفراد أصحاب الإجماع، بناء على أن الإجماع لا يراد منه ما اخترناه نحن كما هو الرأي في الشهيد مثلا. وأما الثاني الإشكال فقد اتضح أن الأمر لا يختص بابن أبي عمير ولا يختص بالثلاثة أيضا. ليش يقول لا يختص؟ لماذا خصوه بمن اختصه؟ ها بمن خصوه به؟ أقول لم يخصه بابن أبي عمير، من أين يا شهيدا؟ أولا ما خصه بابن أبي عمير، جعلوا معه أحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان بصريح عبارة الشيخ وأكثر المحققين. ثانيا ما خصوه أيضا بالثلاثة، بل قال الشيخ وهو الأصل في هذه الدعوة وكل من جاء بعده نقل عنه، ها ماذا قال؟ وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون، إذا ما خصوه بالبعض. فحتى لو سلمنا أنه حسن ظن فهو حسن ظن بجملة من المحققين، مو أيضا من باب حسن الظن. أنا ما أدري كيف يجعل الشهيد كأنه ما كان عند عبارة الشيخ الطوسي أو ما التفت إليها، ها؟ ما جعله الشيخ من باب حسن الظن، أصلا عبارة الشيخ واضحة في أن المعتمد عليه أنهم عرفوا عند الطائفة، عرفوا عند الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرسلون، والطريق المتعارف للمعرفة هو ما ألمحنا إليه في الوقت السابق من كون المسألة متصلة إما بتصريح منهم أو ظهور حال منهم لقرنائهم ومن روى عنهم. وأما ما ذكره في ثالث الاحتمالات من الاستناد إلى تصريح الراوي بعدم الإرسال عن غير الثقة وأن ذلك يرتبط بحجية رواية الثقة المجهول العين ويخرجها عن كونها من باب حجية المرسل، لأنه صار مسند عن ثقة لا نعرف من هو بشخصه، فيكون الاعتماد آنذاك على التعديل. فنقول ما ذكر في صدر الاحتمال غير بعيد من أن يكون مستند إلى تصريح ابن أبي عمير بأنه لا يرسل إلا عن ثقة. وحينئذ لو كان تصريحه مختصا بخصوص المرسل صحيح، سيدخل كما قال الشهيد في توثيق مجهول العين، ويصير قبوله ورفضه يرتبط بقبولنا أو رفضنا لتوثيق مجهول العين. ولكن الدعوة ليست في خصوص المراسيل، الدعوة في المسانيد والمراسيل، مضافا إلى أن الإرسال إنما نشأ من جهة ضياع الأسانيد لا من جهة تعمد عدم الإسناد والاكتفاء بأني أنا أوثقه فلا داعي لأذكره كما هو معروف. وعليه فما ذكره في صدر الاحتمال صحيح غير بعيد، لأننا أرجعناه نحن أيضا في الوقفة الثانية إما للتصريح أو ظهور حال وكلاهما حسي، ولكن المدعى عدم الرواية مسندا ومرسلا عن غير الثقة لا الإرسال بخصوصه، وهو معتمد على الحس كما ذكر من ظهور الحال أو المقال. والاعتماد على المراسيل آنذاك سيكون من جهة الاطلاع على المشهود به من خلال المسانيد ومعرفة صحة الدعوة أو عدم صحتها وين في المسانيد. إذن فأصل البحث ينبغي أن يجعل وين في المسانيد، مو أن نلغي المسانيد تماما ونأتي ونبحث فقط في مرسل ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، بل ينبغي أن نمشي بالبحث مشيا منظما من خلال أصل الدعوة. أصل الدعوة أنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يسندون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نأتي إلى هذه العبارة نستفيد من ظهورها ما نستفيده من دون دخول إلى هذه الاحتمالات العقلية. من أول الأمر ائتوا بالنص ثم فسروه، كأنه لا يوجد لدينا نص، وكأن الطائفة اعتمدت على مراسيل ابن أبي عمير ولم تبين الطائفة وجه الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير. فيأتي الشهيد يقول الطائفة اعتماد على مرسيل ابن أبي عمير إما لأجل كذا وإما لأجل كذا وإما لأجل. أقول يا شيخنا الشهيد لا شك ولا ريب أن اعتماد الطائفة مبينا سببه في كلام الأصحاب، وإذا كان سببه مبينا في كلام الأصحاب فلنذهب إلى سببه. ووجه المتقدمين ووجه الأصحاب قد نقل عن الأصحاب أنهم إنما اعتمدوا لأن هؤلاء ومنهم ابن أبي عمير عرفوا عندهم بأنهم لا يرسلون ولا يسندون أو لا يسندون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وحينئذ فنقبل في المسانيد إن قبلنا، ثم نعطف عليها المراسيل، نقول بمقايسة المراسيل على المسانيد نشوف أن المسألة تصير حجة في المراسيل كما كانت حجة في المسانيد أو ليست حجة، لأنه قسم مثلا من رجال المسانيد ما قبلنا فيه تعرض في الجرح التعديل، يحتمل أيضا أن يكون قد أرسل عن قسم غير مذكور في المسانيد، ونشوف صار عندنا علم إجمالي بأن المرسل عنه إما من الثقات وهم الأكثرون عددا والأوفرون حظا في روايات ابن أبي عمير، وإما من غير الثقات وهم الأقلون عددا على مستوى الرواة والروايات، لأن الرواة قلة وإخراجه عنهم في مورد أو موردين في كل الفقه كل واحد منهم. وعليه وكثير منهم هم كان لهم حال استقامة كما تقدم عند استقرائهم عندما استقرأناهم في بحث أصحاب الإجماع. حينئذ تصير النتيجة النهائية إما حجية مراسيل أو عدم حجية مراسيل، لكن سير البحث ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، مو أن الطائفة ادعتها الدعوة ما نعرف لماذا إما لكذا وإما لكذا وإما لكذا. خلو يوجد تصريح للطائفة تمثل عبر تصريح الشيخ الطوسي نقلا عن الطائفة بأن السبب في ذلك هو أنهم عرفوا عند الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وكيف كان فإن حق البحث كان يستدعي من الشهيد رحمه الله أن يرجع إلى كلام الشيخ في العدة ليكون منطلقا للبحث قبل الدخول في هذه الاحتمال. واضح أنا ذاك أن قسم الاحتمال بعد الاحتمال الأول ما إلى معنى أنه صقأوا المراسيل وجدوها مسندات في أماكن أخرى ما إلى معنى. وقد ظهر مما تقدم أن الإشكال عند المحقق والشهيد الثاني يختص بالمراسيل ولم يتطرق أي من العلمين إلى الاستشكال بالمسانيد. هسه إما لأنهما ما ملتفتين لكلام الشيخ فما مطلعين عليه إبان ذلك أو ما متذكرين عند بحثهم هذا البحث أو لأنهم هسه لأي سبب لم يروا أهمية مثلا للتعرض له. لكن على أي حال حيث إنه هو الأساس فلا بد وأن يرجع إليه. إلى هنا إذن ما عندنا مناقشة يا إخوان من أحد من محققي الطائفة في أصل الدعوة التي ادعاها الشيخ. كل المناقشة في المراسيل فسخل تسقط المراسيل. إحنا كلامنا المهم رجاليا في المسانيد مو في المراسيل. ولم نجد يا إخوان من أعلام الطائفة بعد المحقق والشهيد الثاني من ناقش في هذا الأمر بشكل مهم، يعني يجب أن يتوقف عنده غير السيد الخوي على الله مقامه في مقدمته على معجم الرجال، لأنه هو الوحيد الذي حاول أن يناقش في هذا المبنى مناقشة دقيقة. أنا لا أقول لا يوجد من بعض قليل من المحققين من ناقش في بعض المراسيل كالمحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار أو ربما أيضا في المسانيد، ولكن لم نجد من ذكر كلاما جامعا لما ذكره غيره وزاد عليه يرتبط بالإشكال في أصل المسألة في المسانيد والمراسيل غير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فحق المطلب أن نجعل إشكالاته هي المحور الذي على أساسه نمشي في البحث. ولا بد لنا في بداية الأمر نتيجة أهمية المطلب من أن نتعرض لإشكالاته بنص كلامه، ثم بعد ذلك نتعرض لها إشكال إشكال ونرى أنه يجاب عليه أو لا يجاب عليه. قال رحمه الله بعد أن نقل عبارة العدة التي نقلناها نحن: ولكن هذه الدعوة باطلة، فإن اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وهذا لا يتم. هذا أول كلامه رضوان الله تعالى عليه. هذا هم هو من صرح لأنه إشكال، لكن هو إشكال وأساس الإشكال، وهذا لا يتم. ثم يقول: أولا بأن التسوية المذكورة لم تثبت وإن ذكرها النجاشي أيضا. دققوا يا إخوان في تعبير السيد، بأن التسوية المذكورة لم تثبت وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها، أن سببها ضياع كتبه وهلاكها. إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب في كلامي لذكرت في كلام أحد لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. لكن الشيخ يقول متسالم عليه بين الأصحاب. الشيخ الطوسي إما ما أدري، إما مشتبه اشتباه ضخم على المستوى، أو أنه والعياذ بالله مثلا. فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشف، الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، وقد مر قريبا بطلان ذلك، مر في بحث أصحاب الإجماع يقول السيد، لأن بحث أصحاب الإجماع قبل الثلاثة هو أن قضية عدم رواية أصحاب الإجماع عن غير ثقة باطل من أساسه. طبعا تعرضنا نحن له وأثبتنا أنه غير باطل. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يقص ما ذكره بالثلاثة، يعني من أنه ناظر لأصحاب الإجماع، فإذا ناظر لأصحاب الإجماع حيصير حدث من الشيخ. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن من يوثق به. ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح. والشيخ بنفسه أيضا لم يدعي ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. ومما يكشف عما ذكرناه من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسه، أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ثم قال في كلا الكتابين عن التهذيب والاستبصار: فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. جعل هذا الكلام من الشيخ دليل على أن كلامه هناك حدسي محسي إلى آخر كلامه، زيد في علو مقامه. وقد ذكر بعد هذا بعض المراسيل التي ناقش فيها الشيخ في التهذيبين، ونحن تعرضنا لها ولما زاد عليها في استقرائنا التام للمراسيل التي ناقش فيها الشيخ في بحث أصحاب الإجماع. وقد تضمنت هذه العبارة من السيد أمورا ثلاثة: أولا، دعواه أنه مع دعوى الشيخ التسوية وكذلك النجاشي فهي غير ثابتة، مستدلا على ذلك بعدم العثور عليها في كلام أحد من المتقدمين، ولازم يعني نافع عليها في كل الكتب. وهذا الكلام غريب منه رحمه الله، إنصافا غريب بعد اعترافه بأن الشيخ ادعاه وهو وجه المتقدمين، والنجاشي هم ادعاه. وإن كان النجاشي يقول هذا اشتباه، النجاشي ما ادعى التسوية، النجاشي فقط ادعى السكنة إلى مراسيل ابن أبي عمير، قال ولذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيل، فقط هل مقدار ادعى. ثم جعل محور إشكال السيد شنو؟ التسوية بين المراسيل والمسانيد، مع أن أصل الدعوة مو التسوية، أصل الدعوة كما تبين واضح في فتح العبارة الحديث أساسا في المسانيد والمراسيل، لكن أصل الدعوة أن هؤلاء عرفوا في الطائفة أنهم لا يرون ولا يرون. أولا، لم يدع النجاشي في كلامه في ترجمة ابن أبي عمير التسوية، بل أقصى ما ذكره رحمه الله أنه قص جانبا من محنة ابن أبي عمير، مبينا السبب في كثرة مراسيله وأن كتبه ضاعت وأن الأصحاب يسكنون إلى هذه المراسيل، ولم يتعرض أصلا النجاشي لما تعرض له الشيخ من التسوية أصلا، فجعل النجاشي مثل الشيخ في نقل المطلب ليس صحيحا. إذن إحنا يا سيدنا نقول لك ما لم يعثر عليه إلا في كلام الشيخ، حتى في النجاشي ما عثر، كلام النجاشي أصلح مؤيد فقط.
بناء على اكتفاء النجاشي بكتاب الشيخ على القاضي يعتبر أنه كتب.
لا لا، السيد الخوي ما يقبل الكلام. السيد الخوي يقول بس النجاشي والشيخ دعوا، هالدعوة هذه دعوة ما لها قيمة. ثانيا، لا أدري أين يريد رحمه الله العثور على هذه الدعوة في كلمات المتقدمين. هو يقول ما عثرنا عليها إلا في كلام النجاشي والشيخ، وهذه باطلة لأننا ما عثرنا عليها في كلام غيرهما. نقول لسيدنا أنت وين تعثر عليها في كلام غير الشيخ والنجاشي؟ قل لنا وين تريد تعثر عليها، في كتب الفقه؟ كتب الفقه أصلا ما تتعرض لهكذا أبحاث. تريد أن تعثر عليها في كتب الرواية؟ كتب الرواية معدل لنقل الرواية، ما معدل هذه الأبحاث أصلا، ما ضمنت أبحاث أخرى حتى تتضمن هكذا أبحاث. تريد تعثر عليها في كتب الأصول؟ شنو وصلك أنت من كتب المتقدمين؟ وصلتنا التذكرة المختصر اللي هي كم صفحة من الشيخ المفيد، ووصلنا أيضا ذريعة السيد المرتضى، مضافا إلى أن هذا المطلب مو مطلب أصولي، ليس من شأنه أن يوضع في كتب الأصول، ومع ذلك الشيخ أودعه في كتابه، ها؟ في كتابه العدة. تجد وين يوضع؟ في كتب الرجال؟ وين يا رجال؟ قل لنا يا سيدنا. تجد يوضع في رجال الشيخ الطوسي الذي فقط وفقط ذكرت فيه تعداد الأسماء، أو في رجال الشيخ البرقي الذي أيضا ذكر فيه تعداد الأسماء فقط؟ وين عندنا نحن كتاب وصلنا من المتقدمين معد لمثل هذه الدعاوى حتى يكون خلوه قرين على العدم؟ ثم متى صارت حجية الخبر متوقفة على أن يذكر في كلام كثيرين؟ أفهل كان الشيخ شخص عادي في الطائفة لا قيمة لدعواه ونقله عن أعلام الطائفة وهو علمها الأوحد ووجه متقدميها وإليه انتهى تراث المتقدمين. من قال لك يا سيدنا أن هذه الدعوة ما نقلت في 10 أو 20 أو 30 فضلا من المصادر اللي كانت عند الشيخ في مكتبته التي حرقت العظيمة للشيعة التي حرقت في الكرخ؟ من قال؟ عندنا علم غير حتى ننفي. الشيخ الدعوة ينسبها للطائفة بضرس قاطع، مو ينسب التسوية السيد أخوي بس ماسك التسوية، ينسب أن هؤلاء عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وعلى هذا الأساس نحن نقول بأن كل كتب اللي تعرضت لهكذا بحث نجد أنها نقلت الدعوة وقبلتها عن الشيخ وإن كانوا متأخرين عن الشيخ. أما المعاصين والمتقدمين فالكتب التي من شأنها أن تنقل فيها مثل هذه الدعوة ما وجدت ولا نقيت ولا ذكرت، ها؟ وإذا لم تذكر من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا يعد هذا غمزا في الدعوة. بل حتى لو فرضنا يا أخوان أن جملة كبيرة أصلا من الكتب وصلت من عصر الشيخ وقبل عصر الشيخ وما فيها هكذا دعوة، لكن الشيخ يدعيها وهو الثقة المأمون الفقيه العالم الكبير وجه الطائفة ووجه المتقدمين وخاتمتهم وشيخ طائفتهم، أفلا يكفي هذا في قبول خبره وأنه عثر على مقدار، إذا مو كل الطائفة، على مقدار كبير من الطائفة حتى صح له أن يدعي مثل هذه الدعوة؟ هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا أن التسوية بين مغاصيلهم ومسانيد غيرهم لم تثبت، لأن هو ما أخذ إلا التسوية السيد، ها؟ نقول لك وخرها سيدنا، قبلنا يا أخي أن التسوية مو ثابتة، لكن الشيخ له دعوة ثانية، نحن في فقه العبارة فصلنا بينه بشكل واضح، ها؟ قال ولذا سوت الطائفة بينما يرسله فلان وفلان وفلان وغيرهم من الثقة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبينما أسنده غيره أو يسنده غيره. أكو دعوة تسوية وأكو دعوة أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقة مجموعة خاصة عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أنت يا سيدنا لنفترض التسوية يا أخي ما قبلناها، طبعا كلامه غير صحيح، لكن لنفترض أن التسوية غير مقبولة، لكننا من أين لنا أن نرفض الدعوة الثانية اللي هي محل بحثنا وهي أن الثلاثة ونظراؤهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لا تلازم بين المطلبين، إلا أن يأتي بنفس الإشكالات أيضا في الدعوة الثانية وهي أن الثلاثة ونظراؤهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. حينئذ يقال بما قلنا في الجوابين الأول والثاني أنه يكفي أن يدعي الشيخ هذه الدعوة وهي دعوة حسية لقربه عصره. كيف تقبل توثيقات الشيخ سيدنا الذي ينفرد بها؟ لماذا لا تقبل هذه الدعوة من الشيخ الذي انفرد بها؟ بل بحسب زعمك وإن كنا إحنا ما قبلنا أن النجاشي أيضا دعاها، ليش ما تقبلها؟ ليش تقبل توثيقات الشيخ إذن الذي ينفرد بها؟ نفس الكلام، ليش؟ لأن هذه الدعوة كبيرة وتوثيق شخص واحد صغير، الميزان واحد. إذا كان الحس فالحس هنا وهنا، بالعكس هذه المسألة من شأنها أن تصل بشكل أوضح جدا من وثاقة شخص واحد إلى الشيخ. وثاقة شخص واحد قد لا تصل إلى الشيخ إلا في مصدر أو مصدرين مما وصل إليه، بينما دعوة ضخمة عملت بها الطائفة وقبلتها الطائفة عبر عصورها وأجيالها من شأنها أن تكون مشتهرة عند الطائفة فتكون واصلة للشيخ بما يشبه التواتر أو الجو العام الذي لا شك في دعوة وقبوله، مقرونا هذا بأن أحد من معاصري الشيخ ومن قارب عصر الشيخ ومن هجم هجومات عنيفة على الشيخ مثل ابن إدريس، ها، ومن جاء بعده ما رأينا أحد منهم قال بأن الشيخ فتح بابا في الطائفة لا تحمد عقبة، بل كلهم عندما يتعرضون ينقلون الكلام ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله ويقبلونه أيضا، ما رأينا من يعترض من أعلام الطائفة ممن عاصر الشيخ أو قارب عصر الشيخ. ألا فلا يعني هذا أنهم أذعنوا للشيخ بهذه الدعوة، مع أنها دعوة ضخمة وتفتح باب كبير يا إخوان في الفقه، لو لم تكن صحيحة الدعوة لا تحمد عقباه، ف فتكون دافعا ووازعا لدى كبار الطائفة الحريصين على الطائفة على تنبيه الطائفة على أن الشيخ زل هنا بقلمه وأن هذه الدعوة غير صحيحة، مع أننا لا نعثر على عين ولا أثر لكلام واحد فقط ولو غير معروف ولو غير مشهور من علماء الطائفة أو متفقهي الطائفة مفقهاءها أنه اعترض على الشيخ وقال ادعيت أمرا عجيبا لا يقبل منك عند الطائفة، ما رأينا هكذا شيء. إذن فهذا هو الإشكال الأول مع جوابه، واضح جوابه بعد الوقت منتهي إن شاء الله. الإشكال الثاني نتعرض له مع جوابه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.